الكلام
عن
طرقه ما
يصح الا بطرقه. نعم في بعض طرقه ضعف، والمحفوظ ان مالك في معه ارساله، ولكن رواه ابو داود في المراسيل بسند جيد متصل، وبقيه الطرق تؤيد ذلك. وهو من باب الحسن لذاته او الحسن لغيره، اقل احواله انه من باب الحسن لغيره بكثره الطرق وتايده بفتوى الصحابه رضي الله عنهم. نعم.
يستعين بحديث
عائشه
تعلمت عن الحد على
جواز مصلحه لغيره. هذا عام مخصوص او عام مخصوص، العمومات ما تنقل خاص ولا تنقل خاص. نعم.
نعم. يشترط طهاره.
نعم. السعي يشترط طهاره. نعم. سمع. نعم.
عباد بن تميم هذا عن عمه.
نعم.
عباد بن تميم عن عمه.
نعم.
عمه هذا
من عبد الله بن زيد بن عاصم. نعم. نعم.
هل يصاب
الطهاره؟ ايش؟
صحيح.
ايش؟
هل يصاب الطهاره؟ بدنا
وش قال على هالشيء عندهم هذه؟
الرجل هو ابن عباس. كما في رواية الترمذي وفيه أن طواف البيت الصلاة إلا أن الله تعالى أحل فيه النطق، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير. رواه الحكم بن موسى من حديث سفر اليوم.
حديث؟
من حديث سفر اليوم.
سفر؟
سفر نعم.
اليوم؟
سفر اليوم.
كذا عنكم؟ سفر اليوم؟
نعم.
بالألف واللام والياء والواو والنون اليوم؟
نعم اليوم. في حديث سفر اليوم.
ماشي. ورواه من؟
ورواه الحكم بن موسى من حديث سفر اليوم. ورواه ابن حبان والحاكم، وقال الترمذي وقد روي عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه موقوفا ولا ذلك مرفوعا الا من حديث عطاء. وقال الامام احمد عطاء ثقه رجل صالح. قال من حديث وقد رواه غير عطاء عن طاووس فرفعه، ورواه عبد الله بن طاووس وغيره من الاحباء عن ابن عباس رضي الله عنه موقوفا وهو اشبه.
محفوظ غير موقوف، ولكن المرفوع يتأيد بذلك، لأن مثل هذا لا يقال بالرأي. نعم.
عفوا عنك شيخ.
وحديث عمرو بن حزم له تعلق بالمصحف لا بالطواف. نعم. نعم.
عفوا عنك إذا ما وجد ريحا.
ولكن حديث عائشة في الصحيحين توضأ لما أراد الوضوء ولما أراد الطواف، وأظهر في المعنى أيضا.
هو
الحجة. أظهر في الحجة. نعم. نعم. نعم.
إذا لم يجد ريحا ولم يسمع صوتا لكنه أحس ومتأكد.
إذا علم انتهى، المقصود العلم. إذا تأكد أن خرج من شيء ولو ما سمع شيء. نعم. نعم.
المدرس الذي يدرس الأطفال هل يأمرهم بأن يتوضؤوا؟
من إذا كان بلغوا السبع يأمرهم بالوضوء. أما من دون السبع ما له هو. يكتب لهم حاجاتهم في أوراق ولا في ألواح. نعم.
ماذا يقول
سيد
التكليف؟
نعم.
يقول ماذا يعني الاستباع
لغير؟ نعم. الأمر يعني. مش لا يمكنهم من المصحف، يجعل لهم أشياء حاجاتهم، لأن في الغالب أنه في أول سنة الأولى، سنة الأولى السابعة في سنة الأولى في الغالب.
كان أجل.
أو يجعل لهم في أوراق أسهل من المصحف، ورقات ذا، أو يؤجل تعليمهم القرآن إلى سنة، لكن إكمال السبع. حتى يعلمهم الطهارة. نعم.
شوف من حمل الطهارة على الطهارة المعنوية طهارة الإنسان.
لا، والطهارة الشرعية. ما كان له عرف شرعا يحمل عليه. سمع. نعم.
المميزين
عفوا
الله
عنك، المميزين
ولا في البالغين؟
نعم.
المميزين
والبالغين. المميز. المميز والبالغ جميعا. كلهم لهم. المميز يعلم الطهارة والبالغ معروف. نعم.
الوقت
مثلا
طيب ما
يدرسهم لهم
يقبلهم
في
الوقت ولا
يدرسهم.
نعم.
الله رحمه الله تعالى أبواب ما يستحب الوضوء لأجله، باب استحباب الوضوء مما مسك النار ورخصه في تركه. عن ابراهيم بن عبد الله بن خالد انه ولد ابا هريره رضي الله عنه يتوضا على المسجد، فقال انما اتوضا من اثواب اكله اكلتها، لاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضا مما مست النار. وعن عائشه رضي الله عنها قال عن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضا مما مست النار. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. رواه احمد ومسلم والنسائي. وعن ميمونة رضي الله عنها قالت حسن النبي صلى الله عليه وسلم من كتب شاة ثم قام فصلى ولم يتوضأ. وعن عبد بن أمية الضهري رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحتز من كتب شاة فأكل منها فدعا إلى الصلاة فقام وطرح السكين وصلى ولم يتوضأ. واتفق عليهما. وعن جابر رضي الله عنه قال أكلت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر خبزا ولحما فصلوا ولم يتوضأوا. رواه أحمد. وعن جابر رضي الله عنه قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. رواه أبو داود والنسائي. وهذه النصوص إنما كانت الإجابة للاستحباب. ولهذا قال للذي سأله من أتوضأ من لحوم الغنم إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. ولولا أن الوضوء من ذلك مستحب لما أذن فيه لأنه إسراف وتضييع للماء بغير فائدة. باب فضل الوضوء لكل صلاة. عن ابي هريره رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم عند كل صلاه بوضوء ومع كل وضوء بسواك. رواه احمد باسناد صحيح. وعن انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا عند كل صلاه. قيل له فانتم كيف تصنعون؟ قال كنا نصلي الصلوات بوضوء واحد ما لم نفلح. رواه جماعة إلا مسلما. وعن عبد الله بن حنظلة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أمر بالوضوء بكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر. فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك عند كل صلاة ووضع عنه الوضوء إلا من حدث. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يرى به قوة على ذلك لا يفعله حتى مات. رواه أحمد وأبو داود. وروى أبو داود والترمذي بإسناد ضعيف عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ على كفر كتب الله له به عشر حسنات. باب استحباب الطهارة بذكر الله عز وجل وبخصة في تركه. عن المهاجر بن قنبل رضي الله عنه أنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ فلم يرد عليه حتى فرغ من وضوءه فرد عليه وقال إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة. رواه أحمد بن ماجه بنحوه. وعن أبي جهيم بن الحارث قال أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. متفق عليه. ومن الرخصة في ذلك حديث عبد الله بن سلمة عن علي رضي الله عنه وحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال بنت عند خالتي ميمونة رضي الله عنهما رضي الله عنها وسنذكرهما. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان. رواه الخمسة إلى النسائي وذكره البخاري بغير إسناد.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه. ذكر المؤلف رحمه الله هنا عدة احاديث فيما يتعلق بالوضوء مما مست النار وترك الوضوء من ذلك. من احاديث ابي هريره وعائشه وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهم ان النبي عليه الصلاه والسلام قال من راى بالوضوء مما مست النار. وذكر بعد ذلك عدة احاديث في حمد بن اميه الضمري حديث جابر وغيره في ترك الوضوء من ذلك. قد اختلف العلماء في ذلك منهم من قال ان الوضوء مست النار قد نسخ في هذه الاحاديث الصحيحه الكثيره التي فيها انه اكل ولم يتوضا. وقال اخرون ليس بذلك بنسخ ولكنه ببيان عدم الوجوب ان الامر ليس بالوجوب بل الاستحباب. وهذا الذي جنح اليه المؤلف وقال انه صلى الله عليه وسلم قال لمن اكل لحم الغنم ان شئت فتوضا وان شئت فلا تتوضا. هذا يدل على البقاء الاستحباب. وفي هذا نظر فان ظاهر السنه ومن تحملها يدل على النسخ وان الاوامر بدون مسح النار انها نسخت فامره الله بذلك لحكمه بالغه ليعتادوا الوضوء ليعتادوا الطهارة ثم ما استقرت في السنة في نفوسهم وحب هذا الخير وفضله خفف عنهم جل وعلا ويسر لهم. ولهذا قال توضؤوا من لحوم الإبل ولا تتوضؤوا من لحوم الغنم. ولا تتوضؤوا من لحوم الغنم يدل على النسخ لأن فيه النهي عن الوضوء يدل على أنه أن الأمر منسوخ. وهذا بعدما نسخ الله الوضوء مما مست النار توضأ من لحم الإبل دل على بقى هذا الوضوء من لحم الإبل، ودل على نسخ الوضوء من مسة النار بقوله ولا توضأوا من لحم الغنم. يقول في حديث جابر إن شئت يدل على جوازه، إذا توضأ فعبادة زاد خير، ليس بواجب بل الاستحباب يفهم من أدلة أخرى، أما الأوامر فنسخت. فإذا توضأ الإنسان من باب التعبد ومن باب طلب فضل الوضوء ما فيه من الخير العظيم فله أجر ذلك، ولا يكون عبثا ولا يكون وضاعة للماء، بل فيه خير عظيم. ولكن لا يمنع من يكون ذلك الأمر قد نسخ الذي فيه الأوامر بالوضوء من مسة النار، لكن من شاء فهو من باب المباح، من شاء يتوضأ فله أن يتوضأ، وإذا توضأ فله أجر ذلك الوضوء. ولهذا جاءت الأحاديث الكثيرة في بيان الوضوء من لحم الإبل وعدم الوضوء من لحم الغنم، فعرف بذلك أن الوضوء من لحم الإبل بصفة خاصة واجب، وأن هناك من نواقض الوضوء كما تقدم، وأما الغنم والبقر والصيود والطيور وغير ذلك فليس فيها وضوء، لكن من توضأ فله فضل ذلك. وأما حديث من توضأ على طهر فله 10 حسنات كتب الله له 10 حسنات هو حديث ضعيف كما ذكر المؤنث وابو داود الترمذي وفي إسناد عبد الرحمن بن زياد الإفريقي وضعيف عندهم. فيها شخص آخر يقال له وطيف أبو وطيف في النظر. المقصود أن فضل الوضوء على طهارة يؤخذ من أدلة أخرى، أما الأوامر التي فيها الوضوء فهي منسوخة بأدلته، ترك الوضوء من مسة النار كما قال جابر، وأدلة النهي عنه عن ذلك لا توضأ منه الغنم. أما كونه يتوضأ يطلب الفضل ويجد الأجر أو النشاط هذا يعرف من أدلة أخرى، منها كونه صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة الذي يدل على فضل الوضوء لكل صلاة وهو على طهارة، فإذا أراد ذلك هذا خير لا خير. وفي حديث أنس ما جاء في معناه دلالة على أنه صلى الله عليه وسلم كان في الأغلب يتوضأ لكل صلاة، هذا في الأغلب، وربما صلى الصلوات بوضوء واحد كما في الجمع بين الصلاتين في أسفاره كان يجمع بينهم بوضوء واحد، وهكذا في يوم الفتح صلى الصلوات كلها بوضوء واحد، فسأله عمر عن ذلك فقال عندما فعلت عليه الصلاة والسلام، ليعلم الناس أن الوضوء لا يجري لكل صلاة وأن إذا كان على طهارة فلا مانع من يصلي الصلوات بوضوء واحد، كما قال أنس من الصحابة كانوا يفعلون هذا ما لم يحدثوا، وفعله يوم الفتح ليعلم الناس ذلك، فمن صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء بوضوء واحد لم يحدث فلا شيء عليه ولا بأس. وفي بقية الأحاديث دلالة على شرعية ذكر الله على كل حال، وأنه إذا حصل على طهارة كان أفضل، لكونه صلى الله عليه وسلم لما سلم عليه وهو يتوضأ صبر حتى كمل وضوءه بلفظ الآخر حتى توضأ ثم رد عليه السلام حب أن يكون الله على طهارة، هذا يدل على أنه إذا تيسر قراءة القرآن وذكر الله عز وجل ويكون دائما على طهارة هذا يكون أفضل، ولكن لا يجب ذلك، بل له أن يسلم وله أن يتكلم وله أن يقرأ من ظهر قلب وإن كان على غير طهارة. ولهذا ثبت في حديث عباس في حديث عائشة رضي الله عنها، حديث عائشة كان يطلب الله على كل أحيانه، هذا عام حديث عباس لما استيقظ من نومه قرأ على آيات من آخر سورة آل عمران ثم قام فتوضأ، كان إذا سلم عليه الصلاة رد عليهم السلام وقال لأبي هريرة وحذيفة وهما جنوبان إن المسلم لا ينجس، فدل ذلك على أنه لا حرج في السلام وفي ذكر الله وإن كان على غير طهارة. وهكذا في حديث الله بن سلمة عن علي في الجنوب قال لا يقرأ القرآن ولا آية، فدل على أن غير الجنوب يقرأ القرآن ويذكر الله وإن كان على غير طهارة. فالحاصل أن كون الإنسان على طهارة في أوقاته هذا أفضل إذا تيسر ذلك، ولكن لا يلزم أن يكون على طهارة دائما، ولا يمنع من ذكر الله وقراءة القرآن إذا كان على غير طهارة إذا لم يكن جنوبا، وإذا تيسر له أن يكون على طهارة عند ذكر الله وعند قراءة القرآن وعند مخالطة إخوانه للسلام عليهم ورد السلام عليهم هذا أفضل كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. والله أعلم.
ما شاء الله. يشفع على التيمم لرد السلام
ولو كان عنده الماء. هذا ما حنظر. قد يكون هذا التيمم ليس بوجود ماء، ليس عنده ماء. لأن الأصل فلم تجدوا ماء، هذا هو الأصل. فيحمل هذا على أنه تيمم لأنه في مكان ليس عنده ماء. والمصلحة والمصلحة تفوت. نعم.
نعم. السلام يحتاج إلى
نعم. هذا مفروض هذا شيء يفوت وتطلب الماء قد يكون بعيدا ليس متيسر. فيكون فلم تجدوا ماء يعني في كل مقام في كل مقام بحسبه. نعم. نعم.
والجنب يجيب المؤذن أو يقال يتيمم في الميت.
مثل بقية الأذكار يجيب المؤذن يجيب المؤذن لأنه من ذكر الله عز وجل وليس من قراءة القرآن. نعم.
صلى الله عليه وسلم. السواك عند الوضوء قبل أن يشرع في الوضوء.
نعم. السواك عند البدعة في الوضوء عند المرمضة. نعم.
عند
التمرمض
أو قبل الشواك.
عند المرمضة أو قبل المرمضة بقليل مثل نفسه كله طيب. المقصود في أول الوضوء. نعم. نعم. الله هو أصغر من البال ثم تيمم بعد البول. نعم.
عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتيت مضجعك فتوضا وضوءك للصلاه ثم اضطجع على شقك الايمن ثم قلت اللهم اركنت نفسي اليك ووجهت وجهي اليك وفوضت امري اليك والزمت ظهري اليك رغبه ورغبه اليك لا ملجا ولا منجا منك الا اليك اللهم اعنت بكتابك الذي انزلت ونبيك الذي ارسلت ان كنت من ليالك فانت على الكفر قال نعم إذا توضأ. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو ابن غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة رواهما الجماعة. ولأحمد ومسلم عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة. وعن مالك بن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قصص للجنود إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أن يتوضأ وضوءه للصلاة رواه أحمد والترمذي وصححه. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ رواه جماعة إلا البخاري. باب جواز ترك ذلك. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام وهو جنب يغسل يديه ثم يأكل ويشرب رواه أحمد والنسائي. وعنها آية رضي الله عنها أيضا قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان له حاجة إلى أهله أتاه ثم يعود ولا يغسل ماءه رواه أحمد. ولأبي داود والترمذي عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب ولا يغسل ماءه. وهذا لا يناقض ما قبله بل يحمل على انه كان يترك الوضوء احيانا لبيان الجواز ويفعله غالبا لطلب الفضيله. ابواب موجبات الغسل.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه. اما بعد هذه الاحاديث تدل على فوائد. الفائده الاولى ان السنه للمؤمن عند النوم وهكذا المؤمنه الوضوء. ويستحب للرجل والمرأة عند النوم الوضوء حتى ينام على طهارة. هكذا دل حديث البراء بن عازم وجاء في معناه. إذا أردت النوم توضأ ثم اضطجع على جنبك الأيمن ثم قل اللهم أسألت نفسي إليك فوضت أمري إليك وجهت وجهي إليك وأنجد ظهري إليك غابت ووقفت إليك لا من جاء ولا من جاء منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. هذا يدل على شرعية هذه الكلمات واجعلهن من آخر ما تقول. فدل ذلك على استحباب أن يتوضأ عند النوم وأن ينام على شقه الأيمن أول ما يضطجع وأن يقول هذه الكلمات في آخر كلامه. وجاء صلى الله عليه وسلم عند النوم أحاديث كلها تدل على أذكار أخرى، منها أنه كان يقول إذا أوى إلى فراشه اللهم باسمك أموت وأحيا، منها اللهم اشفك ربي وضعت، منها اللهم اشفك ربي وضعت يدي وبك أرفع، إذا مسكت نفسي ارحمها وإذا أرسلتها فاحفظها إنها تحفظ به عبادك الصالحين، ومنها اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. ثلاثا يستحب هذا عند النوم كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ما يضطجع اللهم باسمك أموت وأحيا، اللهم اشفك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عباد الصالحين، اللهم قني عذابك وما تبعث عبادك. من قراءة آية الكرسي وأن من قرأها لم يجعل من الله حافظ ولا يقربه الشيطان حتى يصبح. هذا ما يشرع للمؤمن عند النوم. ومنها ما ذكر في حديث البراء أن يطلع على شقه الأيمن ويتوضأ ويقول اللهم أسلمت نفسي لك إلى آخره. ومن ذلك والفائدة ثانية الدلالة على شرعية الوضوء للمؤمن إذا أراد أن ينام على جنابه أن يتوضأ قبل أن ينام. كان صلى الله عليه وسلم إذا كان على جنابه غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم نام. استأذنه عمر في ذلك قال يا رسول أين أحد من وجوب؟ قال يتوضأ فليرقد. هذا يدل على شرعية الوضوء لمن أراد النوم وهو على جنابه، يعني من باب أولى يتوضأ ثم ينام، لأن الوضوء يخفف الحدث، الحدث أكبر وأصغر، هذا الوضوء يزيل الحدث الأصغر، وهذا هو الأفضل والسنة، وسنة مؤكدة كما دل على حديث عمر وحديث عائشة وأحاديث أخرى. فإن نام ولم يفعل فلا حرج، لهذا ربما غسل يديه ولم يتوضأ وأكل وشرب، فالأفضل يعيد الوضوء يتوضأ عند النوم وعند إراءة الأكل والشرب كما دل على حديث عائشة وعمار، وعند إراءة العود أن يعاود الجماع شب له الوضوء كما في حديث أبي سعيد لأنه أنشط للعود. ودل حديث عائشة الأخرى وحديث والأحاديث الأخرى الواردة في الباب على أنه ليس بواجب، فله أن يأكل وله أن يشرب وإن لم يتوضأ وله أن ينام، ولكن الأفضل له والأولى به أن يتوضأ وضوءه للصلاة. وحديث عائشة كان ينام وهجوم غير يم السماء، حديث أنه كان يغسل يديه ثم يأكل ويشرب كله يدل على أن هذا ليس بواجب. وبعض أهل العلم حكم على حديث عائشة في قصته في قولها ينام وهجوم غير يم السماء أنه وهم من أبي إسحاق السبيعي، لو أن رواياتها الأخرى تدل على أنه كان يتوضأ، ولكن مثل ما قال المؤلف لا تنافي بين الروايات، فإن الجماع مو مرة ولا مرتين يتكرر في ليالي كثيرة. وقام في مكة في مدينة 10 سنوات عليه الصلاة والسلام، وعنده عدة من النساء. المقصود أنه صلى الله عليه وسلم في الغالب يتوضأ عند النوم، وربما ترك ذلك ليعلم الناس الجواز وأنه لا حرج في ذلك، وهذا الجمع لا محذور فيه ولا حاجة إلى تغليط الرواة، وهذا أقرب وأولى من الحكم عليه بغير حجة لأنه غلط. فالأفضل المؤمن أن يتوضأ عند النوم ولو كان غير جنوب ولو كان ليس على جنابه، فإذا كان على جنابه تأكد ذلك أن يستنجي ويتوضأ الصلاة ثم ينام، وإن اغتسل كان أكمل وأفضل كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه ربما اغتسل وربما أخره إلى آخر الليل غسل. وهكذا عند الأكل، عند الأكل والشرب إذا توضأ فهو أفضل، فإن لم يتوضأ وأكل وشرب أو أعاد الجماع فلا حرج، أن كونه يتوضأ عند النوم وقبل الأكل وقبل الشرب وقبل الجماع يكون أفضل، جمعا بين الروايات التي جاءت عنه عليه الصلاة والسلام مثل ما قال المؤلف رحمه الله وقاله آخر من أهل العلم. والله أعلم. تم.
لا ولا شيء.
نعم.
الأدعية الوضوء خاصة بنوم الليل.
نعم.
خاصة بنوم الليل الوضوء والأدعية.
جاء في نوم الليل. نعم. صلى الله
عليه وسلم.
عندما رد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم مو بعيدا يقال عند النوم اذا اراد ينام يتوضا وله في النهار، لكن الروايات جاءت في نومه صلى الله عليه وسلم النوم عند في الليل. نعم.
عندما رد عليه
لان الغالب يطول خلاف نوم النهار قد يعرف قليلا. نعم.
عندما رد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال رسول قال انا دي.
نعم.
عندما رد الرسول صلى الله
عليه وسلم
عن البراء. نعم. عندما قال
دعاء يبين انه ينبغي العنايه في الالفاظ، الفاظ النبي صلى الله عليه وسلم، لان الرسول الذي ارسلت فيه نوع تكرار، فاذا قال نبيك فالنبي غير الرسول، واذا قال نبيك الذي ارسلت حتى لا يكون هناك تكرار في الكلمات. احتج به بعض اهل العلم على ينبغي العنايه في الفاظ النبي صلى الله عليه وسلم وعدم الروايه في المعنى الا عند الحاجه. نعم. نعم.
الوضوء
حتى لو كان طاهرا. نعم. الوضوء حتى لو كان طاهرا. إذا كان طاهر ما في حاجة. نعم. نعم.
الاستغفار عند النوم جاء في هذا الشيء.
ما تذكر. أو ما تذكر. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى: وايضا فان الصديق استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاه التي هي عون الاسلام وعلى اقامه الصلاه.
نعم. جاء في حديث اخذ اوايا فراشه يقول: اللهم فاطر السماوات والارض، اللهم انت ربي لا اله الا انت. ايضا هذا ما يشرع عند النوم. نعم. 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 تقدم لكم. نعم.
قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: أبواب النبي باب الرؤي من المني عن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا متاعا فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: في المني الوضوء وفي المني الغسل. رواه أحمد بن ماجه والترمذي وصححه. ولأحمد فقال: إذا حدثت الماء فاغتسل من الجنابة، وإن لم تكن حادثا فلا تغتسل. وفيه تنبيه على أن ما خرج بغير شهوة إما لمرض أو ضرب فلا يوجب الغسل. وعن ابن سلمة رضي الله عنه أن أم سليم قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. فقالت أم سلمة رضي الله عنها: وتحترم المرأة؟ فقال: سلمت يداك فبما يشبهها ولدها. متفق عليه. باب ايجاب الغسل من اتقال الختانين ولست الرخصه فيه. عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل عليه. متفق عليه. ولي مسلم واحمد وان لم ينزل. وعن عائشه رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا قعد بين شعبها الاربع ثم مس الختان الختان فقد وجب الغسل. رواه احمد ومسلم والترمذي وصححه. ولكن اذا جاوز الختان الختان وجب الغسل، وهو يفيد الوجوب وان كان هناك حائط. وعن ابي بن رضي الله عنه قال: ان الكتب التي كانوا يقولون: الماء من الماء رخصه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بها في اول الاسلام، ثم امرنا بالاغتسال بعدها. رواه احمد وابو داود. وفي لفظ: انما كان الماء من الماء رخصه في اول الاسلام ثم نهي عنها. رواه الترمذي وصححه. وعن عائشه رضي الله عنها ان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع اهله ثم يكسل، وعائشه رضي الله عنها جالسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اني لافعل ذلك انا وهذه ثم نغتسل. رواه مسلم. وعرف ابن خديجه رضي الله عنه قال: ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا على رأس امرأتي فقمت ولم انزل، فاغتسلت وخرجت فاخبرته فقال: لا عليك، الماء من الماء. قال رافع: ثم امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بالغسل. رواه احمد. باب من ذكر احتلالا ولم يجد بللا او بالعكس. عن حولة بنت حكيم رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فقال ليس عليها غسل حتى تنزل، كما أن الرجل ليس عليه غسل حتى ينزل. رواه أحمد والنسائي مختصرا، ولفظه أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة تحترم في منامها، فقال إذا رأت الماء فلتغتسل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يلد البلل ولا يقضي احتلامه، قال يغتسل. وعن الرجل يرى أنفه احتلم ولا يجد البلل، فقال لا غسل عليه. فقالت أم سليم المرأة ترى ذلك عليها الغسل؟ قال نعم، إنما النساء شقائق الرجال. رواه الخمسة إلا النسائي. باب وجوب الغسل على الكافر إذا أسلم. عن قيس بن عاصم رضي الله عنه أنه أسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل رجاله وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن حمامة أسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به إلى حائط بني فلان فأمروه أن يغتسل. رواه أحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على رسول الله. اما بعد، هذه الاحاديث دلت على مسائل، منها ان المذي لا يوجب الغسل وانما يوجب الوضوء، واما المذي فيوجب الغسل اذا خرج عن شهوه. ولهذا لما ساله عن ذلك، لما سال عليه رسول الله عن ذلك، قال في المني الغسل وفي المذي الوضوء. قال إذا حذفت الماء فاغتسل، وإن لم تكن حاذفا فلا تغتسل. فدل ذلك على أن الغسل يكون من الماء، من إنزال المني. أما المذي نفسه هو الماء اللزج الذي يخرج على طرف الذكر عند تحرك الشهوة ثم إخلاف الذكر، يكون هذا الماء لزجا ضعيفا يسمى المذي. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فيه بالوضوء فقط. كان بعض الناس يغتسل يظن أنه يلزمه الغسل، بين له صلى الله عليه وسلم أنه لا يجب الغسل وإنما فيه المذي وإنما فيه الوضوء. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم استفتاه المقداد في ذلك، لأن عليا أوصى المقداد أن يسأله، فلعل عليا سأله في بعض الأحيان بعدما سأله المقداد أو قبل ذلك المقصود، أو أراد علي بذلك أنه سأله بواسطة المقداد. الحاصل أن حديث علي وما جاء في معناه، وهكذا حديث أم سلمة، هكذا حديث أم سليم، وهكذا حديث عائشة، ومن جاء في هذا المعنى، كلها تدل على أن الماء يوجب الغسل إذا أنزل عن شهوة أو في النوم فإنه يغتسل. أما إذا كان مذيا فهذا لا يوجب إلا الوضوء، يغسل ذكره وأنثيه كما تقدم، وكما جاء في حديث علي وفي حديث عبد الله بن حرام وغيرهما، فيغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ وليس عليه غسل. فإذا استيقظ من نومه فوجد بللا ولم يكن احتلاما فإنه يلزمه الغسل، إذا كان البلل بني يعني وجد بنيا فإنه يعلي عليه الغسل وإن لم يكن احتلاما. فإن استيقظ وذكر الاحتلام لكن ما وجد ماء فلا غسل عليه. ولهذا لما سألت أم سليم المرأة تغتسل ترى في منامها من الرجل، قال تغتسل إذا رأت الماء، هكذا في حديث عائشة إن رأت ما تغتسل وإلا فلا، كالرجل سواء. فمن رأى الماء بعد نومه ليلا أو نهارا اغتسل وهو المذي يعني، فإن لم يرى شيئا فلا غسل عليه، وإن رأى أنه جامع ما رأى ماء فلا غسل عليه. أما إذا خرج الماء ولا لم يجامع، إذا خرج الماء عن شهوة فكر فأنزل، رأى امرأة فأنزل، لمس أهله فأنزل، فهذا يوجب الغسل يغتسل من الماء وإن لم يجامع. وهذا معنى حديث الصحيح الماء من الماء. وكانوا في أول الإسلام إذا جامع الرجل ولم ينزل ليس عليه إلا الوضوء، ثم نسخ ذلك كما قال أبي وغيره، وكما دل عليه حديث أبي هريرة وحديث عائشة إذا مس الختان وختان فقد وجب الغسل، ما جاوز الختان وختان فقد وجب الغسل. وهكذا حديث أبي هريرة في الصحيحين إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهد فقد وجب الغسل، جهد مسلم وإن لم ينزل. فاستقرت الشريعة على هذا، وأجمع العلماء على هذا، وأنه متى جامع وجب الغسل وإن لم ينزل، ومتى أنزل وجب الغسل وإلا بالجامع. فالغسل يجب بأحد الأمرين، بالجماع وبالإنزال باحتلام أو عن شهوة وهو يقظ. وظاهر النص أنه يجب الغسل وإن كان من وراء حائل، فلو لف على ذكره شيئا وجامع وجب عليه الغسل وإن كان هناك حائل، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا حدث الماء فاغتسل، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا جاول الختان كان فجاول الختان ختان قد وجب الغسل، إذا جلس من شعب بها أربع ثم جهاد قد وجب الغسل. هذه عموما كان ذكره مجردا، وبين من دفع عليه شيء قد يتحيل بعض الناس ويظن أنه إذا لف شيء يسلم من الغسل، هذا باطل، فمتى جامع مطلقا وجب عليه الغسل أنزل أو لم ينزل. أما لو وجد بللا لكن ليس بمني البول أو مذي هذا لا غسل عليه، كان بولا وجب عليه غسل المحل، إن كان مذيا نضحه وكفاه، وإن كان مني وجب عليه الغسل. وأما حديث قيس بن عاصم هو يدل على وجوب الغسل على من أسلم، حديث أمامة كذلك، وهذا عند المحقق من العلم يدل على شرعية الغسل وتأكده لا على وجوبه، لأنه صلى الله عليه وسلم أسلم معه يوم الفتح أمم كثيرة ولم يثبت أنه أمره بالغسل عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أن الغسل مستحب وليس بفريضة لكونه صلى الله عليه وسلم أمر به بعض الناس ولم يأمر به الجم الغفير، فهذا يدل على أنه مشروع، أنه متى اغتسل هو الأفضل، لحديث قيس وبعض الروايات ثمامة. والله أعلم. سم
ثابت الأمر، أمر قيس وأمر ثمامة.
نعم
ثابت الأمر
أو قيس لا بأس به، حديث قيس جيد لا بأس به، أما المحفوظ في حديث ثمامة أنه اللي اغتسل في نفسه صحيحين، أنه ربط ثم مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة وطلب منه أن يطلق حساره، فقال صلى الله عليه وسلم فأعرض عنه صلى الله عليه وسلم، كان يقول ما عندك، فقال يقول إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل هدم، وإن تريد الماء فستعطى. فترك النبي صلى الله عليه وسلم مرتين ثلاث ثم أمر بإطلاقه، فذهب إلى الماء هناك إلى البستان هناك واغتسل، ثم تاف شهد شهادة الحق رضي الله عنه، وعاهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يمد رأسا بشيء من حنطة من اليمامة، وذهب معتبرا أنا أخوذا في الطريق وذهب إلى عمرة، فذهب إلى عمرته وكمل عمرته.
سواء كان فيه كثرة أو غيره يصل حكمه النضح
المذي؟
نعم
عام. نعم
يقول سبحان الله في التنبيه هنا أنما خرج لغير جهوة إما لمرض أو برد فلا يجوز الغسل.
نعم إذا كان مني لمرض كمرض السلب ونحوه ما في غسل، غسل إذا كان عن شهوة. نعم
المرتد.
نعم
المرتد هذا يقال الغسل.
نعم
المرتد إذا أسلم
مثله يشرع له الغسل. نعم ولو
كان لهم بصيرة
الله عنه ولو
البرد
المرضي
على ظاهره
البرد
أو نوع من
المرض أي مرض المقصود خرج عن غير شهوة. بعض الناس يبتلى بالمذي دائما يخرج منه عن علة في الصلب، يكون في أسفل الظهر مرض يصاب بهذا يكون المني يمشي معه
مرض أو برد.
بعض الناس قد يخرج من البرد شدة البرد. نعم
نجس في المشرك
معنوية مين ذاتية معنوية. نعم
عليه غسل؟
نعم
عليه غسل الحديث اللي مر اللي
من هو؟
مثل ختام ختام
ختام إيه إذا جامعها ولو لم ينزل، إذا أدخل فرده في فردها مست ختانه ختانها، جاوز ختان الختان وإن لم ينزل يجب الغسل. نعم نعم في الباب عدة حديث كلها دالة على أنه نسخ الغسل من نسخ الوضوء يعني وعدم وجوب الغسل. نعم والعمدة في هذا على حديث أبي هريرة وحديث عائشة وما جاء في معناهما. نعم
لو إن كان هناك حائل إذا جاوز الختان وجب الغسل وإن كان هناك حائل يعني كيف
يكون حائل؟ إلى ذكر الشيء أدخل ذكر في خرقة ثم جامع به. نعم وش يعني حديث رافع إيش؟ حديث رافع
حديث رافع فعرف رافع من الحديث قال نادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا على حكم امرأتي فقمت ولم انزل فاغتسلت وخرجت فاخبرته فقال لا عليك الماء من الماء.
اي هذا نعم
قال رافع ثم امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بالغسل.
اشكال عليها شيء اتكلم عليه
رواه الطبراني في الكبير وفيه
يشكين بن سعد ضعيف لسوء تفريق. وقد روى الإمام أحمد نحوه عن عثمان أو ابن عثمان الأنصاري بإسناد الحسن كذا في مجمع الزوائد.
نعم العمدة مو على هذه الرافعة، العمدة على حديث أخرى صحيحة. نعم نعم نعم.
حديث في أبي موسى الأشعري حينما سأل عائشة رضي الله عنها عن الجماع بدون إزار قالت لا عليك.
ما سمعت نعم. ولو قد وجوده يحمل أنا خافي عليه الأمر أو نسيت إن صح. نعم.
قال ابن تيمية رحمه الله تعالى باب الغسل من الحيض عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي قريش كانت تستحاض فسألها النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تعد وليست الحيضة، فإذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة وإذا أدبرت فاغتسل وصلي. رواه البخاري. باب تحريم القراءة على الحائض والجنب عن أبي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حادثة ثم يخرج فيقرأ القرآن ويأكل معا له ولا يحسبه وربما قال عن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حادثة ثم يخرج فيقرأ القرآن ويأكل معا له ولا يحسبه وربما قال لا يحسبه من القرآن شيء ليس الجنابة. رواه الخمسة. لكن له التمري مختصر كان يقرأ القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا. وقال حديث حسن صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقرأ الحائض ولا تفسر من القرآن شيئا. رواه الدارقطني. باب الرخصة في
اكتمال
الحيض. عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقرأ الحائض ولا تفسر من القرآن شيئا. رواه الدارقطني. باب الرخصة في اكتمال الجنب في المسجد ومنعه من اللبس فيه إلا أن يتوضأ. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ناولي الخمرة من المسجد فقلت إني حائض فقال إن حيضتك ليست في يدك رواه جماعة إلا البخاري. وعن ميمونة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على إحدانا وهي حائض فيضع رأسه في حجرها فيقرأ القرآن وهي حائض ثم تقوم إحدانا بخمرته فتضعها في المسجد وهي حائض. رواه عمرو النسائي. وعن جابر رضي الله عنه قال كان احدنا يهم في المسجد جنبا مجتازا. رواه سعيد بن منصور في سننه. وعن زيد بن اسلم قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشون في المسجد وهم جنب. رواه ابن منذر. وعن عائشه رضي الله عنها قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوه في اصحابه شارعه في المسجد فقال نفسه هذه البيوت عن المسجد. ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصنع القوم شيئا فجاء ان سجل فيه رخصه فخرج اليه فقال وجه هذه البيوت عن المسجد فاني لا اقيم المسجد لحائض ولا لجنب. رواه ابو داود. وعن ابي سلمه رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم صرخه هذا المسجد فنادى باعلى صوته ان المسجد لا يحل لحائض ولا لجنب. رواه ابن ماجه. وهذا يمنع بعمومه دخوله مطلقا لكن خرج منه المجتاز لما سبق والمتوقف كما ذهب اليه احمد واسحاق لما روى سعيد بن منصور في سننه قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن هشام بن سعد عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار قال رايت رجالا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجرمون اذا توقفوا وضوء الصلاه. وروى حنبل بن اسحاق صاحب احمد قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن اسلم قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدثون في المسجد وهم على غير وضوء وكان الرجل يكون جنبا فيتوضا ثم يدخل المسجد فيتحدث. باب طواف الجنب على نسائه بغسل وبأغساء. عن انس بن الله
فيها بعض البحث. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه. هذه الاحاديث تتعلق بعده احكام منها غسل الحائض. غسل الحائض امر مجمع عليه ودل عليه كتاب الله ودلت عليه السنه. يقول سبحانه ويسال من كان محيض يقول هو اذن ساعه تزول النساء في المحيض ولا تقربون حتى يطهر فإن طهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فعلى الحائض والنفساء الغسل إذا انتهى حيضها ونفاسها، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الحيض بذلك، ومن جملتهن خاطرة بنت أبي حبيب، فإذا أدبر الدم فاغتسلي وصلي. والمرأة الحائض كتب الله عليها جل وعلا هذا الدم لحكمة بالغة، وجعله يأتيها كل شهر، وجعله سبحانه غذاء للولد إذا حملت، ولهذا يغلب عليها أنه لا يحرق من حيض عند الحمل. فإذا جاء هذا الدم وجب عليها ترك الصلاة والصوم، ووجب على زوجها ترك اتيانها لحكمة بالغة. فإذا انقطع عنها الدم ورأت الطهارة وجب عليها الغسل وتعود إلى الصلاة والصيام، ولكن تقضي الصلاة وتقضي الصوم لإجماع أهل العلم، والصلاة لا تقضى.
رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على إحدانا وهي حائض فضع رأسه في حديها فيقرأ القرآن وهي حائض، ثم تقوم إحدانا بخمرته فتضع راسها في المسجد وهي حائض، رواه أحمد والنسائي. وعن جابر رضي الله عنه قال كان أحدنا يمر في المسجد جمل مستهزع، رواه سعيد بن منصور في سننه. وعن زيد بن اسلم قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشون في المسجد وهم جنب، رواه ابن المنذر. وعن عائشه رضي الله عنها قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوه بيوت اصحابه شارعه في المسجد، فقال وجهوا هذه البيوت عن المسجد. ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصنع القوم شيئا، فجاء ان تنزل فيهم رخصه، فخرج اليه فقال وجهوا هذه البيوت عن المسجد، إني لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب، رواه أبو داود. وعن ابن سلمة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحة هذا المسجد فنادى بأعلى صوته إن المسجد لا يحل لحائض ولا لجنب، رواه ابن ماجه. وهذا يمنع بعمومه دخوله مطلقا، لكن خرج منه الكتاب لما سبق، والمتوضئ كما ذهب إليه أحمد وإسحاق. لما روى سعيد بن منصور في سننه قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن هشام بن سعد عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار قال رايت رجالا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجرمون اذا توضؤوا وضوء الصلاه. وروى حنبل بن اسحاق صاحب احمد قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن اسلم قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدثون بالمسجد وهم على غير وضوء، وكان الرجل يكون جنبا فيتوضا ثم يدخل المسجد فيتحدث. باب طواف الجنب على نسائه بغسل وبأغسال. عن انس رضي الله
عنه فيها بعض الاحكام. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه. هذه الاحاديث تتعلق بعده احكام، منها غسل الحائض. غسل الحائض امر مجمع عليه، ودل عليه كتاب الله ودلت عليه السنه. يقول سبحانه ويسال من كان المحيض يقول هو اذن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر فاذا طهرن فاتوهن من حيث امركم الله. فعلى الحائض والنفساء الغسل اذا انتهى حيضها ونفاسها، ولهذا امر النبي صلى الله عليه وسلم الحيض بذلك، ومن جملتهن خاطره بنت ابي حبيب، قال فاذا ادبر الدم فاغتسلي وصلي. والمرأة الحائض كتب الله عليها جل وعلا هذا الدم لحكمة بالغة، وجعله يأتيها كل شهر، وجعله سبحانه غذاء للولد إذا حملت، ولهذا يغلب عليها أنه لا يحرق من حيض عند الحمل. فإذا جاء هذا الدم وجب عليها ترك الصلاة والصوم، ووجب على زوجها ترك اتيانها لحكمة بالغة. فإذا انقطع عنها الدم ورأت الطهارة وجب عليها الغسل وتعود إلى الصلاة والصيام، ولكنها لا تقضي الصلاة وتقضي الصوم لإجماع أهل العلم، والصلاة لا تقضى والصوم يقضى. والحكمة في ذلك والله أعلم أن الصلاة تكرر اليوم 5 مرات، فلو أمرت بالقضاء لكان في هذا شيء من المشقة الكبيرة، فكان من رحمة الله سبحانه وإحسانه إلى عبادة أسقطها عن الحال والنفساء، وأوجب على عليها الصوم، لأن الصوم مرة في السنة وهو شهر رمضان، شهر واحد في السنة، فمن حكمة الله أن شرع لها قضاء حتى لا يفوتها هذا الخير العظيم. وعلى زوجها يجتنبها مدة الحيض والنفاس لقوله جل وعلا ويستنحقها الأذن فاعتزل نسل الله حتى يطهر. وسئلت عائشة رضي الله عنها عن هذا فقالت السائلة أحرورية أنت يعني خارجية، يعني الخوارج شددون في الأمور ولا يعبؤون بالسنة، فقالت لها أحرورية أنت؟ قالت لا ولكني أسأل. قال كنا نؤمر بقضاء الصوم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، وهكذا جاء في النبساء معنى ذلك. وفي هذه الأحاديث التي بعدها دلالة على أن الجنوب والحائض لا يقرأ كل منهما القرآن، ولكن يذكر الله عز وجل كيف كان. الذكر مطلق الحائض والنساء والجنوب كل منه له ذكر الله سبحانه وتعالى دائما وقاعدا ومضطجعا على اي حال. قال عائشة رضي الله عنها كما تقدم كان يذكر الله على كل احيان، فالذكر مشروع دائما كالتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والاستغفار والدعاء، لكن نفس القران الذي هو اعظم الذكر يمنع منه الجنوب فلا ياتي به وقت الجنابه حتى يغتسل. والحجه في هذا ما ذكره المؤلف عن علي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قضى حاجته ياكل من اللحم ويقرا القران ما لم يكن جنوبا. والحديث له الاخر فاما الجنوب فلا ولا ايه كما رواه احمد باسناد جيد عن ابن غريب عن علي، هذا يدل على أن الجنوب لا يقرأ القرآن ما دام جنوبا. قد خرجه الخمسة بإسناد جيد من حديث عبد الله بن سلمة المرادي، قد عله بعضهم بعبد الله وأنه قد ساء حفظه في بعد كبر سنه، ولكنها ليست بعلة. الصحيح أنه معتمد وأن روايته حسنة كما قال الترمذي رحمه الله إنه حسن صحيح. عبد الله بن سلمة المرادي راوي عن علي، وإلا بأن في حفظ شيئا بعد كبر سنه، والصواب أن مثله حجة ما لم يبن خطأ منه برواية الثقات تخالفه. وقد رواه أحمد رحمه الله بإسناد جيد من غير طريقه أيضا من طريق عبد الغريب عن علي ولا بأس به، وجاء حد رواية الغريب مؤيدة وشاهدة لرواية عبد الله متابعة لعبد الله بن سلمة. الحديث جيد وحجة في المقام، فلا يقع القرآن الجنوب حتى يغتسل، ولأن مدته لا تطول فإنه في إمكان يغتسل في الحال بعد فراغه من حاجته. واختلف العلماء في الحائض، أما الجنوب فحجته ظاهرة هو يعني جمهور أهل العلم، ويروى عن سعيد بن مسيب وطاووس وإكرمة المخالفة في ذلك، لكنهما محجوجان بالسنة. فالذي يعني جمهور أهل العلم منع الجنوب من قراءة القرآن لا عن طهر قلب ولا من المصحف. أما غير الجنوب من سائر المحدثين فلهم قراءة القرآن عن ظهر قلب بغير مس المصحف. واختلف الناس في الحائض هل تلحق بالجنوب فتمنع أو تلحق بغير الجنوب فيباح لها أن تقرأ القرآن عن ظهر قلب. حكى الترمذي رحمه الله عن الأكثرين منعها إلحاقا لها بالجنوب، وقال آخرون من العلم إنها لا تلحق بالجنوب وليست مثل الجنوب لأن مدتها تطول، والنفس كذلك مدتها تطول أكثر فتحرم من قراءة القرآن بغير حجة واضحة، وربما كانت حافظة لها فتنساه بسبب طول المدة. فلهذا قال جمع من العلم إنه لا بأس عليها أن تقرأه عن ظهر قلب، واحتجوا لأن الأصل إباحة قراءة القرآن، هذا هو الأصل، والقياس لا يصح، قياسه على الجنوب لا يصح للفرق العظيم بينهما، والجنوب مدته قصيرة والحيض مدته طويلة والنفاس أطول، فلم يجوز القياس. أما الحديث الذي حج به الجمهور على منعها وحديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقرأ الجنوب ولا الحيض شيئا من القرآن، على حديث وكذلك حديث جابر رواه الدارقطني فهما حديثان ضعيفان عند أهل العلم. لا يصحان عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث ضعيف الذي لا يرتقي إلى درجة الحسن والصحة لا يحتج به. العلة في حديث ابن عمر أنه من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين، وروايته عنه ضعيفة، وإنما يحتج به إذا روى عن الشاميين. ومما احتج به من قال بذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: افعلي ما يفعل الحاج، وهذا في الصحيحين، وقال لا تطوفي حتى تطهري، ولم يقل لها لا تقرأ القرآن، فالأمرها أن تفعل ما يفعل الحجاج غير الطواف، فدل ذلك على أن قراءتها جائزة، لأن الحاج يقرأ القرآن. فهكذا عائشة وإن كانت حائضة، وهكذا النفساء أسماء كانت نفساء، ولم ينهها عن قراءة القرآن أسماء بنت عميس زوجة الصديق، لأن ولدت محمد بن أبي بكر في الميقات، وأمرت بما أمرت به عائشة، ولم يقل لهما لا تقرأ القرآن. ومعلوم أن الحجاج يقرأون القرآن وليسوا ممنوعين من قراءة القرآن، فدل ذلك على أن قراءة القرآن جائزة لها، لكن من دون مس المصحف، لأن إذا حرم مس المصحف على المحدث الأصغر فصاحب الحج أكبر من باب أولى، وهذا هو الأولى والأظهر، أنه يجوز لها أن تقرأ القرآن عن ظهر قلب، ولا سيما عند الحاجة إلى ذلك كخوف النسيان، أو كونها معلمة أو طالبة يخشى عليها أن تفوتها الدراسة أو ما أشبه لها من الحاجات، فإنها تتأكد في هذه الحال. بعد
هذه
كتاب
الله لا تقرأ
الحائض
ولا
المتسامح
القرآن
شيء. إيش بعده؟ كذلك حديث الجنوب والحائض بالمسجد، لا حرج أن يمر الجنوب وتمر الحائض بالمسجد المسجد إذا كانت لا تخشى عن الترويث، وتحفظ عند المرور ولا بأس أن تمر. والأصل في هذا قوله جل وعلا: إلا عابري سبيل، ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسل، ودل ذلك على أن عابري السبيل يجوز بنص القرآن. وهكذا أمر النبي عائشة أن تأتي بخمرة من المسجد، قال عائشة: إن حيضتك ليس في يدك، وهكذا ميمونة. فالمقصود أن هذا يدل على أن المرور من المسجد للحاجة، كان تأتي بحاجة المسجد أو تضع حاجة في المسجد، كان تضع المصلى في المسجد أو تأخذ حاجة في المسجد أو تخرج من باب إلى باب الحاجة إلى ذلك، وهكذا الجنوب لا حرج في ذلك، لأنهما داخلا في قوله تعالى: إلا عابري سبيل. وهكذا كان أصحاب النبي فعلوا ذلك رضي الله عنهم لعلمهم بهذا الاستثناء. أما قول صلاة المسلحين ولا جنوب فهذا في حق من يجلس فيه في المسجد، أما المار فلا حرج عليه. وأما ما رواه زيد بن أسلم أن بعض أصحاب النبي كان إذا توضأ جلس، هذا احتج به من قال بجواز ذلك كأحمد وإسحاق رحمه الله وجماعة. والقول الثاني أنه لا يجلس في المسجد ولو كان توضأ، لعموم الآية: إلا عابري سبيل، جنوبا إلا عابري سبيل، والوضوء لا يخرج عن كونه جنوبا، ولعموم لا حدث الحيض ولا جنوب، هذا أظهر وأقوى. وفعل من فعل هذا من الصحابة يحمل على أنه خفي عليه الدليل الدال على أنه يمنع من الجلوس فيه، هذا هو. ثم هشام بن زيد اللي روى هذا فيه كلام، هشام بن سعد مولى يتيم زيد بن أسلم فيه كلام لأهل العلم، وإن كان الأرجح أنه حجة وبرجال مسلم، لكن مثل هذا الانفراد بهذا الشيء يجعل الناس منه شيئا في هذه المسألة خاصة. الأصل المنع، هذا هو الأصل، إلا من المرور فقط. فإذا كان بعض الصحابة فعل ذلك لما توضأ يحمل على أنه خشيت عليه السنة في هذا وخفي الحكم الشرعي في هذا، فالأصل الأخذ بالحجة والأخذ بالدليل، وإذا خالف فعل بعض الصحابة فيحمل فعل بعض الصحابة على أنهم لم يبلغهم الدليل ولم تنتظر لهم حجة، فلهذا فعلوا ما فعلوا رضي الله عنهم. والله أعلم. نعم.
أقول الأصل الآية.
نعم.
ولا يوم إلا عبد سبيل.
نعم.
حديث جابر أو الدارقطني.
طيب أيضا. نعم. نعم.
كان دخول المسجد لأجل حاجة كأذان أو غير ذلك.
لا بأس، لكن المؤذن يقيم يقف مدة طويلة يشبه الجلوس، ينبغي أن لا يأتي إلا وهو متوضئ، إلا وهو مغتسل. إلا إذا كان الأذان في خارج المسجد، كما لو كان في منارة خارج المسجد أو في بيت خارج المسجد فالأمر سهل. لكن كونه يؤذن في منارة في داخل المسجد تابعة المسجد فالأحوط أن لا يفعل ذلك، وإن كان قائما ليس بجالس، لكن قيامه يشبه الجلوس يعني قيام له 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 قيمة فنحوط له أيضا. ثم يسن له أن يكون على طهارة، المؤذن يستحب أن يكون على طهارة، فالأولى به أن يغتسل قبل ذلك.
الحمد لله.
لكن لو قال لو ضاق الوقت عليه يرجى أن يكون لا يكون له شيء، لأنه ليس بجلوس وقوف عارض، لكن أحوط له أن يجتهد وأن يتقدم بالغسل ويحتاط. نعم.
صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لحضرتك الله، هل للجنوبي أن يفتح القرآن المسجل يستمع إليه؟
مسجل؟
نعم.
لا 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 بأس بهذا، لأنه سمع مو مصحف. نعم.
جلوس الحائض الحرم للضرورة.
الضرورة لا أحكامها، أو الضرورة لا أحكامها، إذا كان مثل ضاعت عن أهلها وتخشى فلها مثل ما كان عندك بشيء.
جماعة معهم من حائض للحرم ولا يخلون ضرورة خشيت عليها.
أنا أقول إذا كان ضرورة لا حرج إن شاء الله. نعم.
حديث زيد بن أسلم ما يحتاج على تحية المسجد ليست واجبة؟
الجمهور على أنها واجبة من غير الدليل، ومن غير هذا الدليل الحديث. أنا غيرها قال إلا أن تتطوع. نعم. اللي على حدث كيف يصلي؟ نعم. معذور. أقول وحده معذور كيف يصلي؟ نعم. سلام عليك. نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم قال رجع في النوم نعلم وجب ما يقول مجرد قراءة القرآن.
نعم. نعم.
أقول أحسن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم رجع في النوم نعلم بعض أحيانا وجب ما يقول منها مجرد قراءة القرآن.
من قال أنها عاد يقرأ الرجل؟ أنا من قال لك أنه يقرأ الرجل؟ يحتاج إلى دليل.
كان يحافظ على قراءة العقلية
في النوم. كان يفعل ما يتيسر من قوة غير معوذتين. لكن ما عندنا دليل أنه فعل هذا حال جنابه. نعم.
بالنسبة
لحاجة
في
أحد جلوس
الحاجة
الحرم
للضرورة
بعد
الخطبة في أحد الحرمين في مكة أو في المدينة.
لا مو عذر. تجلس خارج المسجد عند السماعات من خارج وتيكفي. السماعات اللي في الغالب قد يكون عندهم السماء احسن. نعم.
اسم تحية المسجد والاثر التحية لله.
ما يمنع التحية المسجد، يعني يصلي الركعة اول ما ينزل سمى تحية لنا اول شيء. نعم. والتحيات بالله معناها التعظيمات.
نعم.
مو معناها التحية، التعظيمات والتقديسات لله سبحانه وتعالى. هذا شيء وهذا شيء.
أحسن.
نعم. لا يغتسل يجي. نعم.
وعلى اله وصحبه اجمعين. قال ابن تيميه رحمه الله تعالى باب طواف الجنوب على امثاله ويسلم بارساله. عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على امثاله ويسلم واحد. رواه جماعه للبخاري ولاحمد والنسائي في ليله بغسل واحد. وعن ابي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه في ليله فاغتسل عند كل امراه منهن غسلا. فقلت يا رسول الله لو اغتسلت غسلا واحدا؟ فقال هذا اطيب واطهر. رواه احمد وابو داود. ابواب الاغتسالات المستحبه. باب غسل الجمعه. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جاء احدكم الجمعه فليغتسل. رواه الجماعه. ولمسلم اذا اراد احدكم ان ياتي الجمعه فليغتسل. وعن ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعه واجب على كل محترم والسواك وان يمس من الطيب ما يقدر عليه. متفق عليه. وهذا يدل على انه اراد بلفظ الوجوب تاكيد استحبابه كما تقول حقك علي واجب والعله دين بدليل انه قرن بما ليس بواهم بالاجماع وهو السواك والطيب. وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق على كل مسلم ان يغتسل في كل سبعه ايام يوما يغسل فيه راسه وجسده. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان عمر رضي الله عنه بينه هو قائم في الخطبه يوم الجمعه اذ دخل رجل من المهاجرين الاولين فناداه عمر رضي الله عنه اي ساعه هذه؟ فقال اني شغلت فلم انقلب الى اهلي حتى سمعت التهليل ولم ازد على ان توضا. فقال وانظروا ايضا وقد علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يامر بالغسل. متفق عليه. وعن سمره بن جندب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فذلك أفضل. رواه خمسة إلى النماذج. إنه رواه من حديث جابر بن سمرة وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الناس يذهبون الجمعة من منازلهم ومن العوالي، فيأتون بالعباء فيصيبهم الغبار والعرق فيخرج منهم الريح. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا متفق عليه. وعن أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من غسل واغتسل يوم الجمعة وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطبة عمل سنة أن وصيامها وقيامها. رواه الخمسة ولم يكن الترمذي ومشى ولم يركب. باب غسل العيدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على رسول الله. هذه الاحاديث فيها فوائد. الحديث الاول والثاني حديث انس وحديث ابي رافع فيهما الدلاله على انه لا باس ان يجامع اللسان زوجاته بغسل واحد. قال بعضهم ان هذا خاص به صلى الله عليه وسلم وليس بجيد، والاصل عدم التخصيص. فاذا خص ساعه يطوف فيها عليهن ويجعلها مشتركة فلا بأس كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا جامع كل واحدة شرع له الوضوء. أما الغسل فهو بين أمرين، إن قدمه فهو أفضل وإن أخره فلا بأس. ولهذا في حديث أنس طاف عليهن بغسل واحد، رواه الشيخان في الصحيحين وغيرهما أيضا. وفي حديث أبي رافع أنه اغتسل عند كل واحدة فراجعه أبو رافع فقال: هذا أزكى وأطيب وأطهر، أزكى وأطيب وأطهر. حديث أبي رافع رواه أحمد وأبو داود وهكذا رواه النسائي أيضا، وإسناده عندهم لا بأس به في الجملة. فإنهم رواه من طريق عبد الرحمن بن أبي رافع عن عمته سلمى عن أخيها أبي رافع. وعبد الرحمن هذا ليس بمشهور لكن وثقه ابن معين، وسلمى وثقه ابن حبان. قال فيهما صاحب التقريب حافظ انهما مقبولان، فهو حديث مقارب. قد يستنكر يستغرب من جهه ضيق الوقت، فان الوقت قد يضيق على ذلك الغسل سواء كان الليل وليله صيف او الليل شتاء، لكنه في ليله الصيف اكثر اشكالا كيف يتسع وعنده تسع نسوه عليه الصلاه والسلام. قد يكون ذلك فيه ثمان، لأن سودة وهبت يومها لعائشة تكن ثمان. والحاصل أن إسناده مقارب يدل على الغسل أفضل، وإن اكتفى بالوضوء كما في حديث أبي سعيد فيتوضأ بينهما وضوءا كفى ذلك، وليس بخاص به صلى الله عليه وسلم، بل يجوز إذا جعل الزوج ساعة مشتركة في الليل أو في النهار فلا بأس. والحديث الثالث والحديث الأخيرة كلها تتعلق بغسل الجمعة، وهي تدل على شرعية غسل الجمعة وأن يتأكد غسل الجمعة. الحديث أبي سعيد وهو أقوى ما جاء في ذلك، أبي سعيد أقوى سندا وأقوى لفظا. يقول صلى الله عليه وسلم: غسل يوم الواجب على كل محتلم. هذا رواه الشيخان في الصحيحين، فهو صحيح الإسناد ومثله عظيم واجب، فدل على تأكد ذلك. وذهب الجمهور إلى أن معنى الواجب متأكد يعني، وأنه مستحب، وليس معناه أنه يأثم بتركه لكنه يتأكد عليه فعله. قالوا: ويدل على أنه أراد عدم الوجوب وأنه التأكد، قول بعده: والسواك ويمس من طيب. والسواك والطيب ليس بواجبين عند أهل العلم. قرنهما مع الغسل يدل على تأكد الغسل وشرعيته. وهكذا في حديث عمر من جاء في الجمعة فليغتسل، المرأة من رادية الجمعة ليغتسل، هذا يدعى تأكد الغسل أيضا من الأمر. هكذا حديث أبي هريرة على كل مسلم في سبعة أيام يغتسل، هذا كله يدل على تأكد الغسل وأن ينبغي للمؤمن لا يفرط فيه. وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبه لظاهر الحديث لظاهر حديث أبي سعيد وللأوامر، قولهم قوي. وذهب آخرون إلى قول ثالث وهو التفصيل، فمن كان من أهل الحرف والأعمال الذي يظهر فيها الروائح الكريهة فعليه غسل واجب. ومن كان من أهل الرفاهية والنظافة فلا يجب عليه. وهذا التفصيل ليس بجيد ولا دليل عليه. فالقول الصواب أنه ما قول عليه فقط هذا الصواب، إما الوجوب مطلقا وإما السنية مطلقا، وأما التفصيل فليس عليه دليل. أما حديث عائشة فيه المشورة لو تطهرتوا، هذا يدل على شرعيته ويؤيد قول الجمهور أنه ليس للوجوب. ويؤيد قول الجمهور أيضا حديث سمرة من توضى يوم الجمعة فبها ونعمته ومن تغسل ومن يغتسل فالغسل أفضل. قالوا هذا يدل على أن الغسل ليس بفريضة ولكنه أفضل من تركه. ولكن أعل حديث سمرة بأنه من رواية الحسن، قد خلف الحسن البصري وقد اختلف في سماعه من سمرة، ورجح جماعة من البخاري أنه لا يسمع منه إلى حديث العقيقة، وقال آخرون سمع منه الروايات كلها مسموعة. فعلى هذا يكون مؤيدا لقول الجمهور في أنه مستحب فقط. وكان رواية ابن ماجه عن جابر بن سمرة تؤيد رواية الحسن عن سمرة. وهكذا ما رواه مسلم ولم يذكر المؤلف، رواه مسلم في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ يوم الجمعة ثم أتى مسجد صلى ما قدر ذا ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته فإنه يقال له إلى آخره، فاقتصر على من توضأ وذكر له هذا الفضل، فدل على أن الغسل ليس بواجب ولكنه سنة مؤكدة. وهذا هو الأظهر من أقوال أهل العلم وهو قول الجماهير. لكن ينبغي المؤمن أن يحتاط في هذا وأن يغتسل ويأخذ بالعزيمة في هذا حتى لا يفرط في هذا الخير، وحتى يخرج من خلاف من قال بوجوبه مطلقا. وهكذا يسن السواك في كل صلاة، والطيب كذلك مشروع دائما، الطيب ولا سيما في الجمعة يشرع له الطيب لأن وقت يجتمع فيه الناس تخطو فيه الروائح وزحمة الناس. فينبغي مع الغسل أن يعتاد الطيب وأن يجتهد في الطيب حتى لا يتأذى به أحد من الناس، وحتى يكثر في الناس الرائحة الطيبة. والله ولي التوفيق. سم.
نعم. حديث عائشة ما في دليل لمن قال بالتحصيل؟
ألو تطهرت ما في أمر. نعم.
سم. الأول في طواف الله عنه. نعم. في طواف النبي الغسل الواحد.
نعم.
من أفراد مسلم.
نعم.
من أفراد مسلم الحديث.
إيش؟
لا. كان يطوف على نسائه بغسل واحد.
أو الشيخ عن. أو الشيخ عن. نعم.
استثنى
وجماعة.
ما في اللي يظهر لي إن رواه الشيخ جميعا عندكم البخاري.
نعم.
وهذا رواه الشيخ يراجع. يراجع. نعم.
من غسله وغسل.
نعم.
من غسله وغسل.
نعم.
تقرأ
الشيخ الشيخ يمكن إذا يراجع اللي يعرف اللي يحفظ إنه عند الشيخين جميعا. نعم.
حديث أوس
الشيخ.
الحديث من غسله
وغسل. كذلك حديث أوس نسينا. حديث أوس انتقى فيه. من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الامام ولم يغو كتب له عمل سنه اجر صيامها وقيامها، وهذا عمل عظيم وفضل كبير. والحديث له اسانيد جيده، هو حديث وله له اسانيد جيده عند من ذكر المؤلف. فهذا يرغب المؤمن في الحرص على المبادره بالتوجه الى محل الجمعه حرصا على هذا الفضل العظيم. جاء في رواية غسل رأسه واغتسل، قال بعضهم في رواية غسل واغتسل معناه يعني غسل أهله الحمد لله، يعني تسبب في غسل أهله، وذلك بالجماع يكون غسل عن جماع يكون أكمل. وبكل حال فهو مبالغة، غسل واغتسل مبالغة، بكر وابتكر مبالغة، مشى ولا مكر مبالغة. هو يدل على أنه ينبغي له أن يغتسل ويبكر، يعني بكر وابتكر فيها مبالغة، وهكذا مشى ولا مركب، وهكذا لنا من الإمام ولم يلغوا، يدل على أنه ينبغي أن يفعل كل ما شرعه الله للمؤمن في هذا من العناية بالتبخير والغسل والمشي، مشي أفضل في ذهاب إلى الجمعة إلا عند الحاجة. ثم دنو من الإمام، يعني إذا بكر دنا من الإمام، ثم بعد عن اللغو بالكلام والفعال، كن حافظا نفسه عن لغو الفعل وعن لغو القول. لغو الفعل العبث وقت الخطبة، له القول الكلام. فينبغي المؤمن يتحرى هذه الاشياء حتى يحصل هذا الفضل العظيم وهذا الخير الكثير. والله المستعان.
الله الراكب الى الجمعه او الى الجماعه.
نعم.
يكتب له خطوات الراكب. الحديث فيها المشي.
ظاهر والله أعلم أنه يكتب له عمل المشي على عمل الخطوات وإن كان راكبا أو في السيارة يكتب له عمل الماشين لأنه أتى بالمطلوب حصل له المطلوب والركوب قد تدعو له الحاجة إما لبعد وإما لضعف المصلي يسأل الله يرجع لها الأجر العظيم في خطوات الساعين. نعم
نعم جاء في مختصر زاد المعاد الشيخ محمد رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يهدي في يوم الجمعة تختلف مليون عن الثقالة منها الاختصار في يومه وهو أمر مرتب جدا ووجوب وأفضل من الوجوب في السفر.
هذا كلام القيم هذا كلام القيم ينقل كلام القيم لأن ما زاد شيء القيم لا لا هذا مختصر كلام القيم يعني قل بوجوب قول قوي أقوى من أشياء كثيرة قال بها بعض العلماء. نعم
نعم من قال بالوجوب لماذا معنى قول السواك؟
نعم
أقول من قال بالوجوب لماذا حمل قوله السواك يعني
نعم ما أذكر شيء أقول ما أذكر شيء سم نعم
ذكر بين الأوطار تخريج حديث أنس لو قال أخرجه البخاري وأيضا من حديث قتادة عن أنس
هذا ليحفظ أن أخرجه البخاري لكن يراجع صحة ما قاله الشوكاني أن حفظي أن أخرجه الشيخ لكن المؤلف إمام رحمه الله المجد ولكن قد يسهل الإنسان قد يقول الإنسان عند التخريج وهذا كثير قد لا يحيط الإنسان بالمخرجين ولا سيما الشيخان قد يقول عند التخريج. نعم نعم
قال النبي رحمه الله تعالى باب غسل العيدين عن فاته بن سعد رضي الله عنه وكان له صحبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم الفطر ويوم النحر وكان فاته بن سعد يأمر أهله بالغسل في هذه الأيام رواه عبد الله بن أحمد في المسلم وابن ماجه ولم يذكر الجمعة. دار الغسل من غسل الميت عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ رواه الخمسة ولم يذكر ابن ماجه الوضوء. وقال أبو داود هذا المسروق وقال بعضهم معناه من أراد حمله ومتابعته فليتوضأ من أجل الصلاة عليه. وعن مصعب بن شيبة عن خلف بن حبيب عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغتسل من أربع من الجمعة والجنابة والحجامة وغسل الميت رواه أحمد والدارقطني ورواه أبو داود ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل وهذا الإسناد على شرط مسلم لكن قال الدارقطني مصعب بن شيبة ليس بالقوي ولا بالحافظ. وعن عبد الله بن أبي بكر وربع بن حزم أن أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر الصديق رضي الله عنهما غسلت أبا بكر رضي الله عنه حين توفي ثم خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين فقالت إن هذا يوم شديد البرد وأنا صائمة فهل علي من غسل؟ قالوا لا. رواه مالك بن وضيعة. باب غسل الإحرام والوقوف بعرفة ودخول مكة. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم تجرد بإبلاله واغتسل رواه الترمذي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم غسل رأسه بخطيه وأشناه ودهنه بشيء من زيت غير كبير رواه أحمد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر في الشجرة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يأمرها أن تغتسل وتعيش رواه مسلم وابن ماجه وأبو داود. وعن جعفر بن محمد العنبي أن علي رضي الله عنه كان يغتسل يوم العيدين ويوم الجمعة ويوم عرفة وإذا أراد أن يحرم رواه الشافعي. وعن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بجنبها حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهارا ويذكر على النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل. أخرجه مسلم وللبخاري معنى ولذلك الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم ولدخول مكة ولوقوفه عشية عرفة. باب غسل الاستحارة لكل صلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. هذه الأحاديث جاءت فيما يتعلق بغسل العيد والإحرام والغسل للإحرام والغسل من تقصير الميت والغسل أيضا من الحجامة. أما الجمعة فيتقدم الكلام في غسل الجمعة الحديث فيها صحيحة كثيرة لا لها على شرعية غسل الجمعة كما تقدم. أما العيدان فقال أحمد رحمه الله وابن المديني وابن المنذر وجماعة إنه لم يثبت في غسل العيد شيء من الأحاديث الصحيحة، ليس في حديث ثابت تدل على غسل العيد، ولعل السر في ذلك والله أعلم أنه يكون في أول الصباح قبل أن تشتد الحرارة قبل أن يكون العرق الروائح، فلهذا لم يجد فيه شيء، وإنما جاء في الجمعة. أما العيد فهو يكون في أول النهار فالعرق فيه والروائح أقل. أما حديث الفاكهة بن سعد النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل يوم الجمعة ويوم العيد ويوم النحر ويوم الأضحى، هذا سنده ضعيف كما قال حافظ، سنده واهن. وبمراجعة مسند أحمد اتضح أنه من طريق عبد الرحمن بن عقبة بن الفاكه بن سعد الأنصاري، قال في التقريب عبد الرحمن هذا لا يعرف وهو مجهول، فلهذا كان حديثه ضعيفا. قال وليس للفاكهة إلا هذا الحديث. أما حديث عائشة في غسل الجمعة من الحجامة وغسل الميت هذا لا بأس به، قد جاء بالقول يغتسل وجاء بالفعل كان يغتسل يوم الجمعة من غسل الميت ومن الحجامة من الجنابة، هذا يدل على فرق شرعية هذه الأغسال. أما غسل الجنابة فهو غسل متحتم ومفترض لنص القرآن الكريم، وأما غسل الجمعة فتقدم البحث فيه وأنه سنة مؤكدة، وأما غسل غسل الميت فكذلك سنة، وجاء فيه حديث عائشة هذا غسل الميت، وجاء في حديث أسماء لما غسلت الصديق خرجت إلى الناس تسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها وهو يوم برد شديد البرد، دل على أنه مستقر عندهم شرعية الغسل من غسل الميت وأنه فيه معروف، ولهذا استفتت في الوجوب فافتوها انه لا شيء عليها، لان اصل الغسل مستحب، ولان شده البرد ذلك اليوم قد اصبحت صائمه قد يضرها الغسل معه. المقصود ان هذا يدل على ان اصل الغسل معروف. واما حديث بغير من غسل به فليغتسل ومن حمله فليتوضا، وحديث ضعفه الائمه قالوا انه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال احمد وعلي بن المديني وغيره. وتاول بعضه قال ومن حمله فليتوضا، معناه من اراد حمله ليتوضا ليستعد للصلاه عليه، ولكن محفوظ عند اهل العلم انه ليس بثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابو داود هو منسوخ. ولا يعرف وجه الناس لو ثبت الحلف المعتمد فالمعتمد فيه انه ليس بذلك، ولكن يستحب للمؤمن اذا غسل الميت يغتسل، هذا هو المستحب وهذا هو الافضل. وقال بعض اهل العلم ان غسله ينقض الوضوء ولم يتعرض له بهذا الحديث وانما تعرض للحمل، فاذا توضا من غسله واغتسل كان ذلك افضل، وفيه العمل بهذه السنه والعمل بما راه الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم. واما غسل الاحرام فهو سنه ثابته امر به النبي صلى الله عليه وسلم اسماء بنت عميس وامر به عائشه وفعله صلى الله عليه وسلم كما في حديث زيد، وان كان فيه ضعف لكنه تايد بروايه ابن عمر موقوفه انه قال من السنه الغسل للمحرم، ذكره في مجمع الزوائد في اسناد لا باس به، ويؤيد روايه زيد بن ثابت في شرعيه الغسل للمحرم مع عمره صلى الله عليه وسلم بذلك لعائشة ولأسماء، مع أنهما فيهما حدث أكبر فإذا شرع لهما فلغيرهما من باب أولى. فذلك الغسل عند دخول مكة مستحب كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في يغتسل بالوطوء عند دخوله مكة عليه الصلاة والسلام. فيستحب لمن تيسر له ذلك أن يغتسل لينشط على الطواف والسعي وليزيل ما هناك من رائحة، لأن الإحرام قد يطول ولا سيما من جاء من المدينة تطول مدة عليه. فالحاصل أنه سنة غسل من دخول مكة لثبوت الحديث في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما غسل يوم العيد واليوم عرفة فلم يثبت فيه شيء، والله ولي التوفيق. نعم. نعم. إسناد العرب يسمونه الناس العرب، لكن فيه شهادة غضب، هذه شهادة وشهادة غضب. نعم.
أحسن الله إليك.
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: باب غسل المستحاضة لكل صلاة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: استحيضت زينب بنت جحش رضي الله عنها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اغتسلي لكل صلاة. رواه أبو داود. وعن عائشة رضي الله عنها أن سهلة بنت سهيل بن عمرو استحيضت فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك فأمرها بالغسل عند كل صلاة، فلما جهدها ذلك أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل وبين المغرب والعشاء بغسل والصبح بغسل. رواه أحمد وأبو داود، وهو حجة في الجمع للمرض. وعن عروة بن الزبير عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت منذ كذا وكذا فلم تصلي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا من الشيطان، لتجلس في بركن فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا، وتغتسل للفجر غسلا، وتتوضأ فيما بين ذلك. رواه أبو داود. باب غسل المغمى عليه إذا أفاق. عن عائشة رضي الله عنها قالت: تقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قال: ضعوا لي ماء في المصبط. قالت: فعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قال: ضعوا لي ماء في المصبط. قالت: فعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ فقلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فذكرت إرساله إلى أبي بكر وتمام الحديث متفق عليه. باب صفة الغسل. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة يبدأ بغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يأخذ الماء ويدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حثيات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه أخرجاه. وفي رواية لهما: ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات. وهو دليل على أن غلبة الظن في وصول الماء إلى ما يجب غسله كاليقين. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب، فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر، ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه أخرج. قال الخطابي: الحلاب إناء يسع قدر حلبة ناقة. وعن ميمونة رضي الله عنها قالت: وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ما أن يغتسل به فأفرغ على يديه فغسلهما 2 أو 3، ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره، ثم دلك يده بالأرض، ثم مضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ويديه، ثم غسل رأسه 3، ثم أفرغ على جسده، ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه. قالت: فأتيته بخرقة فلم يردها وجعل ينفض الماء بيده. رواه الجماعة. وليس لأحمد والترمذي نفض اليد. وفيه دليل على استحباب دلك اليد بعد الاستنجاء. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل. رواه الخمسة. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: تذاكرنا غسل الجنابة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أما أنا فآخذ ملء كفي فأصب على رأسي ثم أفيض بعد على سائر جسدي. رواه أحمد. وفيه مستدل لمن لم يوجب الجلك ولا المضمضة والاستنشاق. باب تعاهد باطن الشعور وما جاء في نقضها. عن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه. اما بعد، هذه الاحاديث يتعلق بمسائل. المساله الاولى ما يتعلق بالمستحاضات واصحاب السلس واشباههم الذين يستمر معهم الحدث وتشق عليهم السلامه منه او تتعذر. جاء في الباب عده احاديث، حديث زينب وام حبيبه وابن فاطر بنت ابي حبيش وحمنه، كلها تدل على ان المستحاضه تتحيض في علم الله المده التي يغلب انها حيض، كان سته او سبعه اذا لم يكن لها عاده، فان كان عاده حيضت عادتها ثم صلت وصامت ما فضل من الشهر 23 او 24 او اقل او اكثر حسب عادتها، وتوضأ لوقت كل صلاة، المقصود في البخاري من حديث عائشة وتوضأ لوقت كل صلاة. وعليها كما في هذه حملة وغيره أن تعتني بما يحفظ عليها بدنها وثيابها من الدم بقطن، لا تؤكل قرصه بقطن ونحوه مما يمنع خروجه أو يقلل خروجه ويعينها على استمساكه. وهذا داء مرض وليس بحيض، ففي إمكانها أن تعالجه ما تعالج فيه عن مثله، وما دام معها فإنها تصلي على حسب حالها عند مضي أيام الحيض العادة أو الغالبة كما سبق من حديث همنة، صلي على حسب حالها. We need to tell